إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس، وحرمت الاعتداء عليها، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة في دين الإسلام، إما أن تكون مسلمة فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس المسلمة وقتلها بغير حق، وإما أن تكون غير مسلمة غير محاربة فلا يجوز قتلها بغير حق ولا الاعتداء عليها بغير حق. ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظام. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال مجاهد رحمه الله في الإثم: وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق. والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص. ومما يوضح ذلك قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء، لقوله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. والله تعالى يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور مسددة ثم وقع الإفساد كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. والإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر. ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر. فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله جل وعلا المسلمين عنها في قوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولقد سبق الإسلام جميع القوانين في مكافحة الإرهاب وحماية المجتمعات من شروره، وفي مقدمة ذلك حفظ الإنسان وحماية حياته وعرضه وماله ودينه وعقله من خلال حدود واضحة منع الإسلام من تجاوزها. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهذا توجيه لعموم البشر، وتحقيقاً لهذا التكريم منع الإسلام بغي الإنسان على أخيه الإنسان، وحرم كل عمل يلحق الظلم به. فقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وشنع على الذين يؤذون الناس في أرجاء الأرض، ولم يحدد ذلك في ديار المسلمين كما في قوله جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وأمر بالابتعاد عن كل ما يثير الفتن بين الناس، وحذر من مخاطر ذلك. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أما الفوضى التي لا تفيد بل لا تزيد الأمور إلا شرا فليست من الإسلام في شيء. وأما مسألة الانهزامية المزعومة، وهي أن بعض الناس يرى أن السير بحكمة وتقدير للحال الحاضرة يرى أنه انهزام، وأن الواجب أن نعامل غيرنا وكأن لنا السيطرة التامة والقوة التي لا تقهر، ف فلا شك أن الإنسان إذا قدر هذا التقدير فإنما يعيش في خياله وأوهامه، وليس يعيش في الواقع الحاضر المعاصر. إذا نظر الإنسان إلى ما وقع في صلح الحديبية من أشجع الناس وأشد الناس في دين الله وأقواهم عزيمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قبل صلى الله عليه وسلم تلك الشروط الجائرة القاسية في باد الرأي، أفيقال هذا انهزام؟ فإن من المعلوم أن من جملة الشروط التي التزم بها النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يضع الحرب بينه وبين قريش 10 سنين، وأن من شاء دخل في عهد قريش ومن شاء دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من أطراف الحرم وقد جاء معتمرا ومعه الهدي، فيتحلل من عمرته ويرجع إلى بلده المدينة دون أن ينال إربه في إتمام نسكه، وأن من جاء من المشركين مسلما مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرده إلى قريش، وأن من ذهب من المسلمين إلى قريش فإنهم لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه شروط ثقيلة جدا، أفيقال إن هذا انهزام؟ ومن المعلوم أن هذا هو عين المصلحة كما تبين ذلك بعد، فالإنسان قد يتحمل ما يتحمل من الشروط التي تظهر وكأنها قاسية وفيها مصلحة وراء ذلك. لهذا سمى الله تعالى هذا الصلح فتحا، فقال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فها هنا سؤال، وهو أننا نسأل الله تبارك وتعالى أن نرى المسلمين في قوة وعزة وكرامة، وعندهم من الطاقة ما يقهرون به أعداءهم، أفحينئذ يقال إنه يجب أن يتقاعسوا؟ لا يمكن هذا، ولا يمكن هذا إلا بتطبيق الدين الإسلامي الذي وعد الله جل وعلا وهو أصدق القائلين بظهوره على سائر الأديان، فقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ فإذا طبق المسلمون دين الإسلام على حسب ما شرعه الله لهم وسار عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه خلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون، فحينئذ تكون العزة. وعلى العلماء أن يصبروا على طعن السفهاء فيهم وتشنيعهم عليهم وافتراء الأكاذيب وإلصاقها بهم، فما دام العالم عارفا بحاله فإنه لا يهمه الكلام، فالرسل عليهم الصلاة والسلام ابتلوا بمثل هذا وأشد. قال الله جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الكافرون للنبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ساحر كذاب. إن على العلماء أن يصبروا ويحتسبوا الأجر، وأن يعلموا أن هذا في ميزان حسناتهم، لأنه إذا كان يوم الفصل يوم القيامة فإنها ستؤخذ من حسنات من أساء إليه، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات العلماء إلى هؤلاء، وطرحوا في النار. قيل للعلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى: ماذا تقول لمن يصل به الأمر فيكفرك؟ قال: أنا أقول إني كافر بالطاغوت ومؤمن بالله، ونسأل الله له الهداية وأن يبصره بالحق. قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعوة إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك بالله جل وعلا وبمخالفة أمره. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة بني آدم وتقول: اللهم العنهم، فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر. وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود سواه ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره، فإنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة، فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده، ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، ووجد كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عموماً وخصوصاً، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الراغب: الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عليه أو كثيراً، ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. وقال المناوي: الفساد هو انتقاض صورة الشيء، وفساد البيوع عند الفقهاء ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه، وهو يرادف البطلان عند الشافعي وضده الصحة، ويشكل قسماً قائماً برأسه عند الأحناف، فالشيء عندهم إما صحيح وإما باطل وإما فاسد. قال ابن الجوزي: والفساد تغير الشيء عما كان عليه من الصلاح، وقد يقال في الشيء مع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها، ويقال فيه إذا بطل وزال. ويذكر الفساد في الدين كما يذكر في الذات، فتارة يكون بالعصيان وتارة بالكفر، ويقال في الأقوال إنها فاسدة إذا كانت غير منتظمة وفي الأفعال إذا لم يعتد بها. ومن الفساد في الأرض ما أشارت إليه الآية الكريمة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. ويكون هذا الفساد بقطع الطريق وإخافتها، وقيل بقطع الرحم وسفك الدماء، وقد يدخل في هذا ارتكاب جميع المعاصي. وأما الإفساد فقد قال الكفوي: هو جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعا به. والإفساد في الحقيقة إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح. وأما حكم الإفساد في الأرض فإن ابن حجر قال بعد أن ذكر الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية كما ذكر الله تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير حق، والإفساد في الأرض أتبعه ببيان نوع من أنواع الفساد في الأرض، وذكر أن عد هذا الفساد كبيرة هو ما صرح به جمع. وصرح بعضهم أنه بمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل ترتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل أو فعل الكبائر؟ والفساد أعم من الظلم، لأن الظلم النقص، فإن من سرق مال غيره مثلا فقد نقص حق الغير. أما الفساد فيقع على ذلك وعلى غيره كالابتداع واللهو واللعب. وقد ذم الله جل وعلا الفساد والإفساد، وأخبر تعالى أنه لا يحب المفسدين، فقال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عما قالت اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي عن الخير والبر والإحسان، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم، فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله تعالى، وأبعدهم عن رحمته التي وسعت كل شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. ولهذا قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا حجر عليه ولا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده وألا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيه، فيده سحاء الليل والنهار وخيره في جميع الأوقات مدرار، يفرد كربا ويزيل غما ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجبر كسيرا ويجيب سائلا ويعطي عائلا فقيرا ويجيب المضطرين ويستجيب للسائلين وينعم على من لم يسأل ويعافي من طلب العافية ولا يحرم من خيره عاصية، بل خيره يرتع فيه البر والفاجر ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف
ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه. فسبحان من كل النعم على العباد فمنه، وإليه يجأرون في دفع المكاره. وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه، ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله. بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم، لو عاملهم ببعض قولهم لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال، وهو تعالى يحلم عنهم ويصفح ويمهلهم ولا يهملهم. وقوله تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا أعظم العقوبات، أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله، الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، أن تكون توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله تعالى بها شكراً لله عليها، أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه، وطغيان إلى طغيانه، وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين، متباغضين في قلوبهم، متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا ناراً للحرب ليكيدوا بها الإسلام وأهله، وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، أطفأها الله بخذلانهم وتفرق جنودهم وجموعهم وانتصار المسلمين عليهم، ويسعون في الأرض فساداً، أي يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام. والله لا يحب المفسدين، بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيهم على ذلك جميعه. وقال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون. فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بفساد بل هو إصلاح قلباً للحقائق، وجمعاً بين فعل الباطل واعتقاده حقاً. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قوله إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبه، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، لما كان ذلك كذلك قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون. فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله، وزعم مع هذا أن هذا إصلاح. فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علمًا ينتفعون به، وإن كانوا قد علموا بذلك علمًا تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادًا، لأنه سببٌ لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات، لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي. ولأن الإصلاح في الأرض أن تؤمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته. فإذا عمل في الأرض بضد ذلك كان سعياً فيها بالفساد وإخراباً لها عما خلقت له. وقال الله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استسقى أي طلب لهم ماء يشربون منه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنس، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة، قد علم كل أناس منهم مشربهم أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال: كلوا واشربوا من رزق الله، أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب، ولا تعثوا في الأرض، أي تخربوا على وجه الإفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن الإفساد في الأرض وهو من الكبائر الدعوة إلى الضلال وسن السنن السيئة. والضلال والضلالة الباطل والهلاك والضياع والعدول عن الطريق المستقيم عمداً أو سهواً كثيراً أو قليلاً، وسلوك درب لا يوصل إلى مطلوب صحيح. فهذا هو الضلال، وتلك هي الضلالة، والسنن السيئة العادات المستردلة، والطرائق المستحدثة الشريرة، والمسالك الآثمة الباغية. والدعوة إلى الضلال دعوة إلى الباطل والهلاك والضياع والعدول عن الطريق المستقيم الموصل إلى السعادة والسلامة، وسلوك الدروب الملتوية التي ليس من شأنها أن تصل بصاحبها إلى خير أبدا في الدنيا والآخرة. وسن السنن السيئة تكريس للعادات المستردلة، وتجديد للأخلاق الفاسدة، واستحداث للبدع المضرة. والدعاة الذين يدعون لكل هذا لا يمكن أن يكونوا إلا أعداء الحياة، وأعداء الإنسانية، وأعداء الشعوب، وأعداء أنفسهم، لأنهم سعاة في الشر ودعاة إلى الفساد. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ثم إن الحاكم على الأمور بالهدى أو الضلال، بالخير أو الشر، إنما هو الدين، لأنه صادر عن الإله الحق العالم بالظواهر والخفايا، وليس تحديد الحق والباطل والهدى والضلال من وظائف العباد الذين هم عرضة دائما للخطأ والانحراف عن الحق والصواب. قال الله جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقد ثبت بأدلة العقل والنقل واستقراء الحاضر والماضي أن الدين إنما يدعو إلى الخير ويدل على الهدى ويحث على المعروف وينهى عن الشر وينفر من المنكر ويحذر من الضلال. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. لهذا كان من الواجب إذا ما حدث أي خلاف في الأمة أو ثارت ثائرة تنازع بين الناس أن تعرض على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ليقضى فيها بحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن اتباع غير هدي الدين والعمل بغير ما سنه لهم مدعاة إلى الاختلاف والنزاع والفرقة والضياع والهلاك. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أصحاب السنن وأخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. رواه البخاري ومسلم. إن تسريب الأفكار الضالة والصيغ النابية والأذواق الفاسدة والصور العارية وأنواع السرف والتبذير الممقوت والدعوة إليها بحجة التقدم والتجديد ومجاراة التطور والتحضر ومحاكاة الأمم المتقلبة، كل ذلك ضلال وأي ضلال، وشر لا يدانيه شر، لأنه مسخ للأمة وسلخ لها عن خصائصها وتشويه لهويتها وذاتيتها. وما على فاعل هذا إلا أن ينتظر لعنة التاريخ والأجيال، ويعد نفسه لحمل الأثقال والأوزار التي كان سبب نشرها وسبب إضلال الناس فيها. وما من داع إلى سوء وما من ناشر لبدعة شر إلا وكان عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. والعكس أيضاً صحيح، فإن من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وبهذا نطقت السنن الصحيحة والأدلة الواضحة. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. وقال: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعية يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائب، وسيب السوائب أي أرسله، والسوائب الأنعام التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. والحديث متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم مجتاب النمار أي لابسيها خارقين أوساطها، والنمار جمع نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير. فجاءه قوم مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمر. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنه بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. والدعوة إلى الفساد والضلال تشمل ترويج الشرور والآثام، واستحداث البدع الفاسدة، والترغيب في المحرمات والمعاصي وما إلى ذلك. وكل هذا معلوم حرمته من الدين بالضرورة، ولا يقدم عليه إلا فاسق ماجن وجاهل آثم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حرم الله تعالى الإفساد والتخريب والبغي والعدوان. قال المناوي عن العدوان: العدوان أسوأ الاعتداء في قول أو فعل أو حال. العدوان هو الظلم الذي يتجاوز فيه الحد. وقال الجرجاني: العداوة أن يتمكن في القلب قصد الإضرار والانتقام. وقال الراغب: العدو هو الذي يتحرى اغتيال الآخر ويضاده فيما يؤدي إلى ضرره. ومن معاني كلمة العدوان في القرآن المجيد، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ذكر بعض المفسرين أن العدوان في القرآن على وجهين: أحدهما الظلم الصراح، ومنه قوله تعالى في البقرة: تظاهرون عليه بالإثم والعدوان، وفي المائدة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والثاني من الوجهين السبيل، ومنه قوله تعالى في البقرة: فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي القصص: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، والله على ما نقول وكيل. وقال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعله بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها، بكل قول يبعث عليها وينشط لها، وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التجري على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج، والعدوان وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. وقد حذر الله تعالى عن كثير من الناس فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان، ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة. فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين، بخلاف الهادين المهديين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه تعالى. وأما البغي فهو طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، تجاوزه أو لم يتجاوزه، فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية. قال المناوي: البغي هو طلب الاستعلاء بغير حق. وقال الكفوي: البغي طلب تجاوز قدر الاستحقاق، تجاوزه الباغي أو لم يتجاوزه. ويستعمل في المتكبر لأنه طالب منزلة ليس لها بأهل. وقال التهانوي: الباغي شرعاً هو الخارج عن طاعة الإمام الحق. ومن ثم يكون البغي الخروج عن طاعة الإمام الحق. والبغي على ضربين: أحدهما محمود، وهو تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى التطوع. والثاني مذموم، وهو تجاوز الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولأن البغي قد يكون محمودا ومذموما، قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، فخص العقوبة بمن بغيه بغير الحق. والبغي بمعنى الخروج على الإمام ولو جائرا بلا تأويل أو مع تأويل يقطع ببطلانه هو إحدى الكبائر كما قال ابن حجر وغيره. أما البغي بمعناه العام أي تجاوز قدر الاستحقاق أو طلب الاستعلاء بغير حق، فهو أيضا من الكبائر الباطنة التي يجب على المكلف معرفتها ليعالج زوالها. لأن من كان في قلبه مرض منه لم يلق الله والعياذ بالله بقلب سليم، وهذه يذم عليها أعظم مما يذم على الزنا والسرقة وغيرها من كبائر البدن، وذلك لعظيم مفسدتها وسوء أثرها ودوامه. وإذا دامت هذه الكبائر صارت حالاً وهيئةً راسخةً في القلب، بخلاف آثار معاصي الجوارح التي تزول بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. أما البغي بمعنى الخروج على الإمام فهو أيضاً من الكبائر خلافاً لبعضهم، لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا تحصى ولا يحصى ضررها ولا ينطفئ شررها مع عدم عذر الخارجين. نسأل الله أن يمسكنا السنة، إنه هو الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، أي إنما العقوبة والمؤاخذة على المعتدين الذين يظلمون الناس بعدوانهم ويبغون في الأرض بغير الحق، أي ويتكبرون في الأرض تجبراً وفساداً بالمعاصي والاعتداء على الناس في النفوس والأموال والأعراض، أولئك لهم عذاب أليم، أي أولئك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبغيهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. قال أهل اللغة: البغي التعدي والاستطالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعدل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: وقد رواه صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وفي الأثر: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. وقد خسف الله بقارون الأرض حين بغى على قومه، فقد أخبر تعالى عنه بقوله: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض. وقال ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه قال مالك الرهاوي: يا رسول الله، قد أعطيت من الجمال ما ترى، وما أحب أن أحداً يفوقني بشراك، أفذاك من البغي؟ قال: ليس ذلك من البغي، ولكن البغي بطر الحق، أو قال: سفه الحق وغمط الناس. وهو حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وخشاش الأرض حشراتها وهوامها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. متفق عليه. أن يجعل غرضاً تصوب إليه السهام أو الرصاص أو البنادق أو ما أشبه. البغي في اللغة والشرع الاعتداء والظلم والتسلط والسعي بالفساد ومجاوزة الحدود المشروعة، وكل هذه من المحرمات الممنوعة. والمعاصي الشنيعة المنكرة التي من شأنها نشر الخراب في الدنيا وإلحاق الإضرار بالخلق، والإضرار من أبشع أنواع الشرور والفساد. قال تعالى: الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، رواه مسلم. احتقار الناس والتطاول عليهم والعدوان على أزواجهم أو أعراضهم أو أموالهم، كل هذا من عظائم البغي والظلم والعدوان. وما يرضى مسلم لنفسه أن يكون ضحية هذه الجرائم، فينبغي عليه ألا يرضاها لغيره أيضاً، ويمنع نفسه من التسبب بشيء منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم. وهذا مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. فليس من العدل في شيء من يرضى للناس ما لا يرضاه لنفسه، ويحب لهم ما لا يحبه لنفسه، ولا يتورع أن يدر لهم الأذى أو يصيبهم به وهو يكرهه لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، رواه البخاري ومسلم. علينا عباد الله أن نخرج من هذه الكبائر جميعها حتى تستقيم أمورنا في خواص أنفسنا وفي مجتمعنا المسلم. والله تعالى من وراء القصد، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.